بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من المجالس التي نتذاكر فيها متن جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. الحديث الثالث، حديث الدين النصيحة. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث هو تميم ابن أوس ابن خارجة الداري، يكنى أبو رقية، صحابي جليل سكن بيت المقدس، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سنة 9، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة المعروف، وسكن بيت المقدس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. توفي سنة 40 من الهجرة، وهو من المقلين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس له في الكتب الستة إلا 9 أحاديث. أما المفردات في هذا الحديث: الدين النصيحة، الدين المراد به دين الإسلام، النصيحة من الخلوص، والنصيحة يعني معنى النصيحة الخلوص، والنصيحة في اللغة من النصح، وهو في اللغة الخلوص والتخليص. تقول: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع المتعلق فيه. أما في الاصطلاح فكما عرفه الخطابي رحمه الله: هي إرادة الخير للمنصوح له. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي عماد الدين وقوامه على النصيحة. وهذا الحديث حديث عظيم، ولذلك نجد في ألفاظ الحديث تكرار الدين النصيحة، الدين النصيحة، وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم، أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة. وهذا مثل ماذا؟ الحج عرفة. وأيضا في هذا الحديث حرص الصحابة على السؤال والمعرفة، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجملا سألوا عن تفصيله بما ينفعهم في دينهم. وأيضا نستفيد من هذا الحديث البدء بالأهم فالأهم، كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق، يعني فبدأ النصيحة لله، ثم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والدين يطلق على العمل لكونه يسمى الدين نصيحة. والنصيحة لله، ويعني من أفضل من شرح هذه العبارات في الحديث الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، ولعلنا نأخذ شيئا من شرحه. فالنصيحة لله هي الاعتراف بوحدانية الله، وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، والتعبد لله، عبودية الظاهرة والباطنة، والإنابة لله في كل وقت، والطلب رغبة ورهبة، والتوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لابد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو الجرأة على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله. هذا من النصح لله عز وجل. فأعظم نصيحة لله هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف حقوق الله عز وجل. وأما النصيحة لكتاب الله يكون بحفظ كتاب الله، يكون بتدبر القرآن، يكون بتعلم ألفاظه ومعانيه، والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره، وأيضا الاستشفاء، يستشفي بالقرآن، وأيضا ثم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها الإيمان به ومحبته، محبة عظيمة تقدمه على النفس والمال والولد، مع الاتباع في أصول الدين وفروعه، ونقدم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. كذلك النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم، من الإمام الأعظم وباعتقاد ولايتهم، والسمع والطاعة لهم، وحث الناس على ذلك، وبذل ما يستطيع من إرشادهم وتذكيرهم بما ينفعهم، والدعاء لهم، هذا كله من النصح لأئمة المسلمين، الدفاع عنهم، الذود عنهم، جمع قلوب الرعية عليهم، جمع القلوب النافرة عليهم، هذا من حقوقهم، ومن النصح لهم أن تكون لهم البيعة والسمع والطاعة وغيرها من المعاني العظيمة. وأما النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك تحقيق ذلك، لأن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تكميله. والنصيحة قد تكون واجبة كأن ترى أخاك على منكر وتستطيع الإنكار، وقد تكون مستحبة في مواضع. هذا جملة ما يتعلق بالحديث الثالث من هذا المتن. الحديث الرابع، حديث من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. راوي هذا الحديث هو راوية الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، كني بأبي هريرة لأنه كانت له هرة، فكان لما يذهب إلى الرعي يخبئها في الشجرة ويضعها في كمه ويعتني بها، فلقب بذلك. أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة. ونلاحظ أن إسلامه كان متأخرا، ومع ذلك ومن أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل الصفة، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه أن يحببهما إلى عباده المؤمنين ويحبب إليهم المؤمنين. قال رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثبات الحفظ. لذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، كما قلنا يلقب براوية الإسلام لأنه من أكثر الصحابة رواية الحديث. مات 57 من الهجرة. أما المفردات، عندنا مفردة أعرابيا وهو الذي يسكن الصحراء من العرب، واختلف في تعيينه، فقيل هو لقيط ابن صبرة وقيل هو سعد ابن الأحزن. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة عظيمة، منها أن الصحابة كانوا حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أبواب الخير المختلفة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل عمل الطاعات واجتناب المعاصي سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. وفيه أيضا كما ذكرنا في الحديث السابق ترتيب المهمات وضرورة التدرج في التعليم والدعوة. وفيه أن أعظم الطاعات وأجلها توحيد الله تعالى، وفي المقابل أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. ولذلك المقدم في الوصايا الوصية بالتوحيد، والمقدم في التحذيرات التحذير من الشرك. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، أمره بالتوحيد لأنه الشرط الأول في قبول الأعمال وصحة جميع العبادات الشرعية، ولأن به يدخل المرء في الإسلام. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم، تحقيق العبودية لله عز وجل، تعلق القلب بالله، تخليصه من جميع ما يشوبها. وهذا هو أصل دعوة الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيوحد المسلم ربه في جميع شؤونه ويخلص عبادته لله وحده فلا شريك له. وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهنا قوله شيئا نكرة تشمل اجتناب أنواع الشرك المختلفة. الوصية الثانية بعد التوحيد وتقيم الصلاة المكتوبة، إقامتها تكون بتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. قد أمر الله بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم فقه الصلاة، وهو من العلم الواجب على الإنسان. الوصية الثالثة وتؤدي الزكاة المفروضة. والزكاة اسم لإخراج شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة، والزكاة من صفات عباد الله المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وتقيم الصلاة المكتوبة، تقييد الصلاة المكتوبة اتباعا للقرآن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الاحتراز من النوافل. وأما الزكاة قال الزكاة المفروضة، احتراز من صدقة التطوع. والوصية الرابعة صوم رمضان، وهو الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص تعبدا لله عز وجل. في هذه الرواية لم يذكر الحج لاحتمالين ذكرهما الحافظ ابن حجر في شرحه. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي كان في الحج لبعض ألفاظ الحج، أن الرجل كان في الحج فسأل فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. والثاني الجواب الثاني أن الحج فرض متأخرة السنة التاسعة من الهجرة، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي قبل فرض الحج. والوصايا المذكورة هي أركان الإسلام ومبانيه العظام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله لأنه الأهم، ثم الصلاة لأنه عمود الدين ولتكرارها كل يوم 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة الصلاة في أكثر المواضع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصوم لتكراره كل سنة. والاكتفاء هنا بتعليم الواجبات على من كان حديث عهد بإسلام، يعني من يدخل يكون جديد في الإسلام يعلم الواجبات والفرائض والأسس، ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحظ عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها، إما أن تكون هذه الأعمال شاقة عليه فينبه، أو أنه متساهل فيها فينبه عليها. وفيه البشارة، تبشير المؤمن الذي يؤدي الواجبات بدخول الجنة، وفيه أن المبشر بالجنة أكثر من العشرة، أما العشرة المبشرين فقد جاءوا في حديث واحد فعرفوا بهذا الاسم والوصف، العشرة المبشرين بالجنة. لما ولى الأعرابي ينصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الإمام النووي رحمه الله: الظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزمه، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة، هذا بوحي، كما كان لأهل بدر وغيرهم، فلذلك شهد له بالجنة. أما نحن فلا نشهد لأحد بجنة أو بنار، لأننا لا نعلم بما يختم على العبد. وقيل إن الكلام فيه قيد ملاحظ، حيث جاء هذا القيد مصرحا به في بعض الروايات: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. فيصبح المعنى، معنى الحديث: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن تمسك بما أمر به. والشهادة بالجنة كما قال العلماء شهادتان: شهادة وصف وشهادة شخص. شهادة الوصف: نشهد لكل مؤمن ومؤمنة وتقي وتقية دون تعيين أنه من أهل الجنة، كما ذكر الله عز وجل في القرآن: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والشهادة الثانية شهادة شخص، فإنا نشهد لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وبلال بن رباح، عبد الله بن السلام، وسعد بن معاذ، وعكاشة بن محصن، وأنس بن مالك، والمرأة السوداء التي تصرع، والأعرابي الذي في هذا الحديث. ثم الأحاديث متعددة في مسألة ذكر الثواب بالجنة، يعني بعضها يذكر ثواب الجنة على كلمة التوحيد، وبعضها يرتب ثواب الجنة على الصلاة، وبعضها على الصيام والزكاة والحج، وكل هذا على قاعدة الفعل مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. يعني ما يأتي واحد إلى عمل واحد ويترك بقية الأعمال، أو أن يفعل الموانع. يعني ما يصلح واحد يأتي يقول: من صلى البردين دخل الجنة، أنا بس أصلي البردين. وأيضا أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشرع، يعني من فوائد هذا الحديث، فإنه مفلح. ولكن لا يعني هذا أنه لا يسن أن يأتي بالتطوع، لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. وقال القرطبي في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه. والحديث لم يذكر ترك المحرمات، وأجاب العلماء عن ذلك بأنه يجيب كل سائل بما يناسبه، فناسب هذا العربي هذه الإجابة. والجواب الثاني أن الأحاديث تكمل بعضها البعض. وأيضا في هذا الحديث حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وحسن معاملته. وفي هذا الحديث إضافة إلى ما ذكرناه في بداية الشرح أن العمل من الإيمان، لأنه سبب دخول الجنة، وهذا رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما الحديث الخامس وهو الحديث الثالث والأخير في هذا المجلس، حديث: قل آمنت بالله ثم استقم، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. راوي الحديث هو سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث أبو عمرو، ويقال أبو عمرو الثقفي الطائفي، استخدمه عمر الخطاب رضي الله عنه على الطائف، واستعمله على العشور والصدقات، سكن المدينة، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. وأما مفردات هذا الحديث، قل لي في الإسلام أي في دينه شريعته قولا، يعني قولا جامعا لمعاني الدين، يكون فاصلا مانعا أعمل به وأكتفي به، ثم استقم. الاستقامة الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد. ولهذا الحديث فوائد، وفيه فوائد. هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، وهذا من الحرص على الخير. وفيه ذكاء هذا الصحابي وفطنته وفضله، حيث وفق لهذا السؤال العظيم، وحسن السؤال نصف العلم. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصيتين. الوصية الأولى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله، هذا يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام باطنا وظاهرا بالجوارح والأقوال، فهو يشمل معاني الإيمان، الاعتقادات، أعمال الجوارح، الأقوال. وليس معناه قل لي قولا أن الإيمان مجرد القول كما تزعم المرجع، بل هو معنى شامل. الوصية الثانية في هذا الحديث المداومة على الاستقامة حتى الممات، وهذا نظير قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وأصل الاستقامة كما قال العلماء استقامة القلب على التوحيد. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى توحيده وخشيته ومحبته ورجائه وتوكله ودعائه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. لماذا؟ لأن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده. والاستقامة تقتضي الاعتدال، الاعتدال بين الغلو والتفريط، أي لزوم الوسط. فاستقم كما أمرت، يعني كما شرعنا لك من غير زيادة، وأكد ذلك بقوله ولا تطغوا. والتعبير بكلمة الاستقامة هو الصواب الوارد في النصوص، بخلاف كلمة الالتزام. الالتزام لها معنى مختلف في الفقه، وذكر بعض أهل العلم أسبابا للاستقامة أساسها ثلاث. أولا المراقبة، والمراد مراقبة الله في السر والعلن، بأن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. الثاني المحاسبة، والمراد بها محاسبة النفس على تفريطها وتقصيرها، فإن الذي يحاسب نفسه يلازم الاستقامة. الثالث المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي طريق الاستقامة قد تحصل الهفوات، لكن المؤمن يرجع إلى الله عز وجل كل ما يقصر ويشعر بالخلل والتقصير، يرجع إلى الله عز وجل. فاستقيموا إليه واستغفروه. لماذا عقب الاستغفار بعد الاستقامة؟ لأن الإنسان مظنة أن يقصر وأن تقع منه الزلات فيرجع. أيضا الإتيان بسائر أفراد الاستقامة من الأمور الصعبة، خاصة النوافل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا, استقيموا ولن تحصوا, يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بجميع الأعمال, لكن يجتهد المرء أن يأتي بما يستطيع من هذه الأعمال. إلى هنا نأتي إلى ختام المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذا المتن المبارك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.